من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي الدرس أقول أنها مشكلة تواجهنا في معظم الدروس، وهو تأخر الإخوة عن الصلاة ثم يأتون وقت الصلاة وقد امتلأ المسجد. فما الحل؟ درسنا الليلة عن علو الهمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية نطلب بها الجنة. ينبغي ألا يرضى أحدنا كما رأيت بعض إخواننا الليلة أن الناس يصلون وهو يقف على باب المسجد ينتظر أن ينتهي الناس من الصلاة ليصلي ويقول ماذا أصنع؟ لا يوجد مكان. لا، هذا إنسان يعني أقول ليس حسن التصرف، هذا أقل ما يوصف. فإنه ينبغي أن يبحث وبسرعة عن مكان خلال الصفوف مثل ما فعلت أنا اليوم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، المشكلة أنك تأتي فلا تجد مكانا تضع في سيارتك، اضطررت للذهاب لمكان بعيد فجئت وقد انتهت الركعة الأولى مضطر. فأبحث عن مكان فرجة بين اثنين إخوة فرسحين بجيم شوية وزيح ده سنة وده سنة وتأخذكم، هذا ماشي لا بأس بذلك، فرصة يعني لكي أدرك الركعة. أو أن تبحث عن المكان الذي فيه حفظ، تأتي بعصيرة وتفرشها تحت أمام المسجد وتصلي. مفيش، تنزل في الدور السفلي كما أخبرني الآن الشيخ بشر إسماعيل جزاه الله خيرا أن الدور السفلي بتاع المعهد مفتوح، لمن لا ينزل فنصلي فيه وفيه سماعات وهكذا. لكن أن تبقى والناس يصلون واقف كده مربع إيديك واقف تتفرج، يا قلبك يا أخي كيف يصيق قلبك أن ترى الجماعة الأولى تفوتك وأنت تنظر؟ يعني هذه مشكلة أرجو أن نتخلص منها وبسرعة بحسن التصرف. بحسن التصرف تسمع أخاك صلي على السلم، اين عمامتك او منديلك وفريشه في الارض وصلي عليه في الشارع بدون شيء، اكنس المكان وصلي، لكن لا تقف تتفرج والناس يصلون. نسأل الله عز وجل ان يهدينا والمسلمين. ثم المسبوقون بعد ذلك مكانهم يصلون في الدور السفلي ثم يصعدون ان يسمعوا معنا الدرس حتى لا يعطلوا الاخوة. يقول في سماعات تحت اثناء الصلاة فيه عفش الحلو. نحن نعلم ان الصحابة كان الذي تضيع منه تكبيرة الاحرام يعزونه يوما، والذي تضيع منه والذي تضيع منه صلاة الجماعة يعزونه ثلاثة ايام. تعالوا ندخل في درس الليلة وامثله بسؤال من احد الاخوة جاء الان، يعني لعله يكون هذا السؤال هو مفتاح درسنا الليلة. يقول الأخ في أول الأمر أقول لك أني أحبك في الله، أحبك الله لأحسن لأجله، ثم بعد أنا شاب في عنفوان شبابي ومنذ عدة سنوات ابتليت بمعاصي الشهوة وفتن النساء، وإلى الآن أعاني من هذه المعاصي التي أثرت علي كثيرا من ناحية الطاعة والعبادة وكادت ان تفتنني عن ديني، ومن ناحية مذاكرتي ضعفت جدا، مع العلم ان هذه المعاصي اثرت علي ايضا من ناحية العلاقة مع اسرتي والعلاقة باخواني، لان هذه المعاصي تؤثر في شخصيتي بالحزن الشديد بعدها، فارجو حلا. هذا سؤال خطير ولعله يدق في اذن كثير من الشباب في عصرنا، والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي ان يعبر عنها وان يقولها، والبعض يحاول ان يتصرف تصرفا بعيدا عنها. واجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة. ان يقول لهذا الاخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة انك تنظر لامرأة؟ المشكلة انك تلمس امرأة؟ المشكلة انك تريد ان تجامع امرأة؟ خلينا نجيب من الاخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعده؟ ما القضية اذا؟ انني اريدك اخي في الله، يا من تعلق عليك الامة في هذا العصر امالا ارادا، انك بهذه الطريقة لا تصلح ان تعلق عليك تلك الامال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة، وانصح كل اخ ان يقتني شريط الاسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الاول من الدرس او ربع ساعة ثلث ساعة الاول من الدرس، فانهم اقول قد ينشأ الشاب في امة وادعة هادئة قد استرحل عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. اما اذا نشأ الشاب في امة كامتنا تنتقص اطرافها وتستباح حرماتها، فانه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الامة اعظم بكثير من ان يلتفت الى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من اجل الاسلام اخبركم عن مستقبل الاسلام. نعم، ان الشاب ان يلتفت ان علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الامة. ان التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للاسلام. غياب الفهم الصحيح للاسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، اين هو الان واين تجده؟ لا تكاد تجد. ولذلك دائما اسائل اخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. ولذلك باذن الله ستكون محاضرة الاحد في الرحمة في مسجد الرحمة شارع الهرم عن الفهم واثره على شباب الصحوة. الفهم، نريد ان نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فاول مشكلة تواجه الاسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم الى عدم وجود امة للمسلمين بمعنى الكلمة، تجمع المسلمين جميعا دون نظر الى اعتبارات الجاهلية من العنصر او اللون او القومية. اخوتاه، بعد انهيار الخلافة الاسلامية، ولي حق ان اسأل: تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ ١٩٢٤ ميلادية. في سنة 24 انهارت الخلافة، بعد ان عاشت امة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة سنة 622. من 622 ل 1924 1300 سنة، والامة تعيش امة واحدة في جميع اقطاع الارض على مستوى جميع بلاد الاسلام، هي امة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الامة فصارت امما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام. لكن اين الامة؟ اين هي؟ لا تكاد تجد الامة. الامة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا، امتدت هذه الامة شرقا من الصين حتى الصين امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب اوروبا في اسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى اواسط افريقيا. انظر كانت هذه امتك، كانت امة تضرب باطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم الا بقاع قليلة كان يتوسع في سنوات اقل ان تكتسح باسم الاسلام. عاشت دولة الاسلامية، عاشت امة الاسلام، ولعل هذا مستغرب عند بعضكم. في غرب اوروبا 8 سنوات، 8 قرون، 800 سنة في الاندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت الى مشارف باريس وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة، كانت على مشارف باريس للدخول الى باريس ليحكم الاسلام فرنسا. كانت في شرق اوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، البانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، اجزاء من ايطاليا كانت تحت السياده الاسلاميه. كانت هذه امتك، بل ان المسلمين حاصروا بإن عاصمة النمسا في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة اخرى في القرن 17 الميلادي. تلك امتك كانت ايام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على ايامك ولم تظهر على ايام عمر؟ قال: لان عمر كان يحكم رجالا امثالي وانا احكم امثالك. لان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام او غيرهم، العبرة بكم انتم، بكم انتم يا شباب. كيفما تكونون يولى عليكم لما قيل لحسن: نغير الحداد بالسيف؟ قال: اخشى والله لو غيرتم الحداد ان تولى عليكم القردة والخنازير. نعم اخوتها، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، اننا نحن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، حتى يغير ما بانفسهم. اننا حين ننظر الى امة الاسلام السابقة التي نجلس الان نتباكى عليها اطلال، نذكر الان اثار هذه الامة ونمصص الشفاء. اننا حين ننظر الى المسلمين الذين اسسوا هذه الدولة واقاموا هذه حضارة المتميزة، نجد انهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا اصحاب الهمم العالية. حضارة الاسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. انني احب ان اقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، انكم الان واضح انكم تملكون حضارة مشوهة، مسخ من الحضارة الامريكية او من هذه العلوم الامريكية الى غيرها من الانجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد التقليد الاعمى لهم. اما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا الا من نبع الاسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية وهندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، اسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فاقاموا حياتهم على الاسلام انطلاقا من قول الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا والمسلمين. انهم
ادركوا دورهم في الحياة، فمنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن دور الاديان الى عدل الاسلام. ادركوا هذا الدور فقاموا به خير قيام، واسسوا حياتهم وبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الالهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لم يقيموا حضارة الاسلام على مجموعة او تشكيلة او عزيمة من الحضارات الموجودة وقتها، بل لم يقيموها على فكر بشري او رؤية شخصية، بل اقاموها على منهج الله. قال الله، قال رسول الله، فهموا، وهذا هو السر في عظمتهم، فهموا دورهم في عمارة الارض وفق ما شرعه الله. قدموا الاسلام للناس كافة في صورة بناء حقيقي، في صورة مجتمع ملموس، في صورة أمة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم ولم يخضعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في كل الأرض داعين الناس جميعا بدعوة كل الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة التوحيد انتشروا بها وقاموا عليها. نعم، كانت حضارة الإسلام بهؤلاء الرجال، كانت حضارة الإسلام التي نعم العالم فيها بأمة، أمة تجمع بين الدنيا والدين. نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، بل أصحح فأقول ارتفعوا بالواقع إلى مثالية الإسلام، وصارت المثالية التي يتكلم عنها الإسلام واقعا مشاهدا على ظهر الأرض في أشخاص، في أشخاص يمسون. نعم، جمعوا بين الدنيا والدين، بين العقل والروح. تحققت بدعوتهم وبوجود هذه الأمة مطالب البشرية في الثوب الإسلامي القصيب. ولكن وللأسف الشديد، حين ننظر إلى أمتنا اليوم نجد أنها دب إليها داء الأمم من قبلها. انتشار الترف والرفاهية، تركت بعض أوامر الله، غيرت دين الله وبدلت، فغير الله عليهم. ثم عمت الأمراض من صوفية متواكلة متخاذلة إلى ركون وميل إلى الدنيا وترك لواجب الأمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، إلى تضييع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله. وأحس الكثير أن الأمة قد ضاعت. أحسن الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام الظن بأهوائهم، وأساءوا الظن بدين الله ووحيه. وقام أناس وللأسف الشديد تسربلوا بدين العلماء، فزينوا للناس الباطل وأوهموهم أنه الحق المبين. وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت أصول الإسلام فضلا عن فروعه، وأطل الإلحاد برأسه في كثير من معاقل الإسلام، وظهر النفاق بعد أن كان مستترا مغموسا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم. كثرت المظالم، أمت الشرور، ضاع الخير، إلى ظهور كل تلك الآفات التي أنت بها عليم. ولما ضيع المسلمون دينهم ضاعت كذلك دنياهم. مع شديد الأسف فتخلفوا حضاريا عن الغرب بعد أن كانوا معلميه وأساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا وتكالب اعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم، ثم وصلت ذروة المأساة باسقاط الخلافة والغائها بجرة قلم فقط. ثم لم ينتهي الامر عند هذا، بل لم يكتفي اعداء الاسلام بهذا، بل بدأوا في تشويه الاسلام ذاته، شوهوا الاسلام في نفوس معتنقيه وهم ناشئة وشباب بل وشيوخ المسلمين، ضلوا وفسد عندهم فهم الاسلام، فاصبحوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ورسمه. اخي الشاب وحبيبي في الله، بعد كل هذه التحديات التي وصفتها لك، التي تعصف اليوم بالاسلام وتهدد وجوده، لابد ان يوجد من يتصدى لها من شباب الامة فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته امام الله، طامحا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. والا اذا تخليتم يا شباب فكما هدد الله واوعد، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعم يا شباب، ان القضية التي نطرحها واخشى ان تكونوا قد مللتم من طرحها، قضية الشهوة، ينبغي ان تستغرق منا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد. لما؟ لانه ينبغي ان تصرف هممنا لما هو اولى، لما هو انفع، لما هو اعلى، لما هو اعظم، لمسؤولية التمكين لدين الله في الارض، لجذب الناس الى الاسلام، لإعاشتهم في الاسلام حقيقة. لان كثيرا من ينتظرون منك كلمة خير، ولكن اين انتم يا شباب؟ وما تصنعون؟ ما زلتم تعيشون الانانية المشتقة، انكم تعيشون لانفسكم. يكب الشاب فيتأمل ويتطلع الى شهادة وزوجة وسيارة وشقة ومال ونزهة وفسحة ولجة، يتطلع الى هؤلاء وينسى ان هناك ما هو اعظم من ذلك يتطلع اليه، الا وهو رضا الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. اعظم من هذا الذي هو كله فيه الذي يتمناه، انه ينبغي ان ينظر الى ما يطلبه الله منه وهو يرفع اليه همته. ولا يقولون القلوب جوالة، قلوب جوالة تحول الحب، وكما قال بعضهم نزول همة الكساح دلاه في سب الحجرة. نعم، من حولي انك تجد بعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان يا رب، تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. بعد رمضان تجد ناسا يتحسرون على رمضان، ولكنهم كما يقول احمد بن خضروي القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحرش. قلوا القيام والتهجد وتلاوة القرآن والذكر والاجتماع في المساجد وحب الله والصدقة وحضور القلب ولجة أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وإلى جانبه آخر يقول أواران وليامضان فوزير ومسلسلات ومسرحيات. ده هكاهما يتحسر على رمضان، ولكن أحيان عين الجنة والآخر على ذله بالمعصية والشهوة. يقول أبو يصف حال أهل عصرنا، قال اسمع، تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الأرواح في الأسباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. تفهم معنى كلمة ابن القيم الأول؟ ها؟ يقول الأرواح في الأسباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. بمعنى أنه إذا كان هناك حظيرة للمواشي فيها فرسان، فرس يعد للسباق لكي يسابق ويسبق، وأخرى أنثى تعد لأن تحمل وتلد، هل يطعم هذا كمثل هذا؟ يربى هذا على مثل هذا؟ يعامل هذا كمثل هذا؟ أبدا. إن الذي يعد للسباق شيء آخر يعد لكي يفوز لكي يطير، أما التي تحمل وتلد فلتعس كما تعس. لذلك قيل لبعض السلف لنا إليك حويدة. حويدة تصير حاجة، عايزين منك طلب صغير. لنا إليك حويدة، قال ابتغوا لها رجيلا. عايزين حاجة صغيرة، لهم دوروا لها على رجل صغير. أما أنا فلست إلا لمعالي الأمور. نعم، إننا نقول أننا نريد من شبابنا أن يربوا تربية السادة لا تربية العبيد، أن يربوا تربية القادة لا تربية القطيع، أن يربوا تربية أخرى ليس تربية القطيع الذي يقاد بعصا أو خشبة، إنما تربية قادة يقودون الأمم. وهكذا ربى رسول الله صحابته. فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وسفاسف الأمور ونزغات الشياطين وتثاقل إلى الأرض سقط إلى سجين، وما أدراك ما سجين، وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات كالعين ليس له بشيء همة إلا اختضام القضب حول المزود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده، هؤلاء أيضا ساهون غافلون. أما أيها الأحبة، إن الذي لا يزال يبحث عن شهواته ويدور مع ملذاته عاملا على خراب ذاته ناسيا رفع همته لطلب الجنة أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء السلمي الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم
اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه. نعم، وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وصف المشركين فقال: رأيت قوما وصف سعد بن معاذ لما دخل على المشركين وصفهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. سعد يصف المشركين يقول ان جماعة ما يفروش عن البهايم اللي راكبينها ابدا، ليس لهم هم الا ما في بطونهم الاكل وما على ظهورهم اللبس، هذا هو همهم. واعجب منهم كلام السلف يا جماعة قليل ولكنه كثير البركة. يعني لعلك ما سمعت مقولة لسعد بن معاذ قبل هذه، اسمع كلامه يقول لك ايه، يقول: ويعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويستهونك شهوتهم. فهمت هذه والحب اسمها تاني؟ طب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ حين ذهب الى المشركين يفاصلهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم. يبقى الواحد ركب جمل او ركب حمار او ركب حصان ليس له فضل على ما تحته، هو زي الحمار او البغل اللي ركبه بالضبط. ليه؟ لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم ولا ظهورهم، اهم حاجة بطنه ياكل ايه ويلبس ايه. الا ترى اكثر الناس كذلك؟ هو اهم حاجة عايز ازاي بياكل ايه ولابس ايه راكب ايه مظهره عند الناس شكله ايه، هذا همه. سعد بن معاذ يقول: واحجب منهم، اعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل اولئك، عارف الاسلام، عارف الجنة، عارف النار، عارف خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عارف فضل الايمان وفضل الاخرة على الدنيا، ومع ذلك يشتهونك شهوتهم. تجد الشاب النهاردة احد الشباب لقيني في هذا الاسبوع حالق طبعا كابوريا ولابس لبس المشركين تشبها بهم، وفي عربيته السرايط المزعجة فركبت بجواري وقلت له: ما عملك؟ قال: رسام فنان. فقلت: وماذا ترتدي لهذا الرسم والفن؟ قال: اريد ان ابلغ المجد، عايز المجد. المجد تقول المجد زي مين كده يعني؟ زي مين؟ فذكر اسماء رسامين اجانب انا لا اعرفها. صدونا. قلت: ماتوا؟ قال: ماتوا. قلت: الى اين؟ قال: الى جهنم وبئس المصير. كلامه والله. قلت: وانت تحب ان تكون معهم؟ قال: لا طبعا. قلت: فلما تفعل فعلهم؟ لما تسير سيرتهم؟ لما الاعجاب بهديهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو العجب العجاب، ان يبقى الشاب يعرف ان في ربنا هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، هو اللي بيمتع، وهو اللي بيشرح الصدر ويهدي القلب ويرزق راحة البال، وهو الذي يبلغ المجد. اخي الشاب، اتظن ان المجد ان تكون رساما مسؤولا ابدا. اعظم درجة لك ايها الشاب ان تكون عبدا لله. هذا هو المجد الحقيقي، ان تكون عبدا حقيقيا لله. لقد صرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في مواضع ثلاثة: سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، وفي الوحش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي تبليغ الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قل بقولك ولا يستهوينك الشيطان، إنما أنا عبد. قل سيدنا، تقول اللي أنت عايزه، أنا في الآخر عبد. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب، على وجه المدح، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. هذا هو المدح. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا. هكذا وصف الله العباد بالبشارة المطلقة. فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: جعل لهم الأمن المطلق. فقال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء العباد هم الناجون من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. هذه هي المرتبة العظمى للبشر جميعا، أن تكون عبدا. عبدا. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، أن تكون عبدا لله. هذا قمة الشرف، قمة الشرف. ولكن أن تكون عبدا حقيقيا، حين تعرف هذه القضية ثم تركن إلى ما ركنوا إليه، تريد متعة اللباس، تلبس وتقف قدام المراية مثل النساء، تتجمل تلبس ايه وتزين ايه وتسبسب الشعريتين، ثم تخرج وانت معجب بنفسك. انت لم تخلق نفسك، من الذي خلقك؟ والذي خلقك يريدك في غير هذا، في غير هذا. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. وعن عمر بن الخطاب قال: اياكم والبطنة، اياكم والبطنة في الطعام والشراب، فانها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعن محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لمحمد بن واسع: انك لترضى بالدون. امامه قميصان، قميص بعشرة وقميص بعشرين، اخذ بعشرة. فقيل له: انك ترضى بالدون، انت خواخذ الاشياء الاقل لي. قال: انما رضي بالدون من رضي بالدنيا من الآخرة. قال هارون لرجل من السلف: يا زاهد. قال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في دنيا لا تساوي جناح بعوضة،
وانت زهدت في جنة عرضها السماوات والارض. هذا هو الزهد الحقيقي. سفلت هؤلاء سفلت الهمم هؤلاء هم الذين اخبر عنهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فقال اهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، اي لا عقل له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعة لا يبغون اهلا ولا مالا. هذا هو الاول من الخمسة، فهو قانع بكونه ذليلا ومسبوقا وتابعا فارا من المسؤولية وتبعاتها، رضي بالدون، رضي بالدنيا، رضي بأن يكون سريعا بأن يكون كسولا. يا خاطب الدنيا إلى نفسها: تنح عن خصبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. شباب قنع لا خير فيهم، وبارك في الشباب الطامحين، اللهم اجعل شبابنا من الطامحين. هؤلاء الذين هم الغثاء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت فيهم، فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. فيهم يقول ابن الجوزي: واسمع وصف الغثاء، وصف سفلة الهمم الذين لا يريدون رفع راية الإسلام، يقول: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، غاية همتهم حصول بغيتهم من أعراضهم، ثم لا يسألون عند نيلها ما اجتلبت من ذم، يبذلون الحرص دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في سعار مختال، يلبسون في المعاملة مع المسلمين ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما في النهار في المعنى، ولا نوم بها إلا بهذه الصورة. فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهوتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس اسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كلما هم احدهم ان يسمو الى المعالي ختم الشيطان على قلبه وقال: عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والانتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني ودعثرته، ونادته نفسه الأمارة بالسوء: أنت أكبر أم الواقع؟ قالت له نفسه: لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. قالت له نفسه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات، ويجبن عن أن يثور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إن أسعته نفسه إلى طلب المعالي والانتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل زجرها وقال: زريني تجئني ميتتي مطمئنة، ولم اتقحم حول تلك الموارد فان كريمات المعالي مسوبة بمستودعات في بطون الاساود. في شأنهم وشأن امثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا شيء اقبح من ان يكون الانسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف من يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار، ان عاش عاش غير حميد. والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم ايضا رحمه الله في موضع اخر من مفتاح دار السعادة: الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال هم الموصوفون بقوله تعالى: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهم الموصوفون بقول الله: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما انت بمسمع من في القبور. هذا الصنف بكلام ابن القيم بيوصفهم، يصف العاجزين الذين ماتت همتهم. هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قدى العيون وحمى الارواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الاسعار، ولا يستفاد من صحبتهم الا العار والشنار عند انفسهم انهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبث والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الضرب من الناس، هذا الضرب ناس في الصورة شياطين في الحقيقة، جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر، في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. احسن من هذا كله قول الله: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، اعوذ بالله لي ولكم ان نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الان ايها الاخوة الاحبة، لكي نرفع همتنا كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع في همتنا؟ وكما يقال: اذا عرف الداء عرف الدواء، فإن 9 آثار العلاج في معرفة المرض. تعالوا لنسأل، ما سبب ضعف الهمة؟ يقول ابن القيم وكلامه في تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 945، يقول ان ضعف الارادة والطلب سببه ضعف حياة القلب. يا رب نور قلوبنا واصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما كان القلب اتم حياة كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى، فان الارادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفات التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي محمد وربه يصفه فيقول الله: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اذا كان تعب النبي صلى عليه الصلاة والسلام من اجل ماذا؟ من اجل ان يرى الكفرة كفرة، من اجل ان يرى الكفرة كفرة. تكاد نفسه تذهب عليه الحسرات، يكاد يموت كمدا من اجل ان هؤلاء الناس لم يؤمنوا. هذا دليل القلب الحي، دليل القلب الحي حين يرى الناس. اسم عمر بن عبد العزيز صاحب قلب حي ايضا يقول: وددت ان الناس كلهم عملوا بطاعة الله وقرض جسمي بالمقاريض. انا عايز جسمي يتقطع حتت كده والناس دول ما يعصوش ربنا. قلب حي، هذه تسمى غيرة لله. عارف لما تشوف والعياذ بالله واحدة انسانة جارتك كده ماشية متبردة وواحد يعكسها، تقوم انت تغضب وتغار وتجري عايز تاكله. غيرة لانها جارتك؟ لا، ده انا عايزها تبقى غيرة لمن؟ غيرة لله، غيرة على دين الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لا، انا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم ايه؟ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. غيرة، الله حرمها غيرة. ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته، فانت غيرة. هذه الغيرة مساقها الصحيح ومساغها الصحيح، ان تغار ان تكون هي متبرجة، فانها ما عوكست الا لكونها متبرجة. فيبدأ الجهد من هنا، انتبه. فدليل حياة القلب ان تغار ان يعصي الناس الله، تغار. فحين ذاك تعلو همتك بان تتعلم لتدعو بعلم، بان تعبد لتكون مستجاب الدعوة، فتدعو الله ان يهدي هؤلاء الناس. هذه البداية الصحيحة، ان يكون القلب حيا. اللهم احي قلوبنا، ان تحيي قلبك، ان يكون قلبك فيه قوة.
فإنما العبرة بقوة القلب، وقوة القلب دليل على قوة الحياء. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإنما الحياة الطيبة تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة. خذ الثلاثة دي يا عبد الله هدية الليلة، عايز تعيش حياة هنية، تريد أن تعيش حياة سعيدة، تريد أن تتمتع في جنة الدنيا وجنة الآخرة بهذه الثلاثة: همة عالية ومحبة لله صادقة. وبإذن الله تعالى الخميس القادم إن شاء الله وقدر هيبقى لقاء ممتع لطيف نهيم فيه مع الحب، ولكن حب مين؟ حب الملك، حب الله. وأنا أقول دائما أن من يعني الثغرات في أهل السنة أنهم لا يتكلمون في هذه القضية، قضية حب الله، وكأنها صارت وقفا على الصوفية يتكلمون فيها. وطبعا الصوفية يتكلموا فيها باطل، يتكلموا عن الحب اللي هو العشق الإلهي اللي هو الشرك، ان يصير المحبوب محب والمحب محبوب وهو ربنا وربنا هو ويكفره. نريد ان نتكلم فيها على وجه السنة. حب الله ما معناه وكيف يكون لتعيش متعة حقيقية؟ فان علو الهمة بامرين: الامر الاول ان تحب الله، الامر الثاني ان تصل الى الجنة، ان تصل الجنة. فستكون حلقتين ان شاء الله، الاولى عن الحب تعلو همتك فلا تحب النساء ولكن تحب الله. هي دي الهمم العالية، يحب المتبرجة، يحب الملك الكبير. اذا كنت تحب الجمال فالله هو الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال. ثم طلب الجنة، اذا كنت تريد شهوة او لذة او متعة فكل نعيم دون الجنة حقير، حقير لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. فستكون الحلقتان القادمتان بإذن الله تعالى كيف تعلو بهمتك لطلب حب الله وطلب الجنة. المقصود أن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، على ذلك تكون الحياة الطيبة. أخس الناس حياة، أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا حياة البهائم خير من حياتي. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر جبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ما السبب؟ السبب لكون الناس همتهم دنية، يرضى بلقمة ونوم ولذة ولا يصمح في حب الله والجنة. كما قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله فاذكروني، انما العجب من قوله اذكركم. من انت حتى تذكر في الملأ الاعلى وانت لم تذكر على لوحة الشرف في المدرسة الابتدائية مرة، وتذكر في الملأ الاعلى عند الملك العظيم؟ نعم، من انت؟ انك لن تصل هي هذا الى بهمة عالية، انك تحبه فيحبك ويرفعك. السبب الاول ضعف القلب، اللهم قوي قلوبنا. والسبب الثاني فساد العلم وكثرة الجهل. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة عظمت الهمة. بعض الناس همته لقمة
يسد بها جوعه، شربة قوية تذهب ظمأه، لباس يواري سوءته. وهذا مذهب ذم أهل الجاهلية أصحابه. وفي مثل هذا يقول حاتم طي، حاتم الطائي مشهور معروف، يقول لح الله صعلوكا مناه همه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الفهم مبهما. من الناس من يكون مطلب التمتع بحياته الدنيا كحال طرفة بن العبد، قيل له طرفة بن العبد ما أطيب عيش الدنيا؟ قال مطعم شهي وملبس دفي ومركب وفي. كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، التمتع بشربة خمر وامرأة حسناء. قليل من الناس تنهض همتهم الى الدفاع عن الدين وايواء الخائف والمستجير. قد يكون مسعى الناس ومطلبهم امورا يعد طالبها ثاني الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما افاق من سكره وعبثه على زوال ملك ابيه، سعى طالبا اعادة ملك ابيه، فقال فلو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال، ولكن ما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. نعم، تلك هي او هذا هو السبب الثاني لضعف الهمة وفتورها ودناوتها، فساد العلم وكثرة الجهل. بعض الناس يريد من الدنيا فقط ان يأكل ويشرب ويعيش مستور، لا، وبعضهم يريد ان يكون في الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما اشير الى هذا المعنى العظيم لربيع بن كعب الاسلمي لما قال له النبي سلمي، قال اسألك مرافقتك في الجنة وقد كان فقيرا، ولكنه يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اما كيف نرفع همتنا وقلوبنا فذاك امر نؤجله الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين. ونجيب على الاسئلة فلها مدة لم يجب عليها.
اربع صفحات ديك ساحتفظ بها لاقرأها في وقت اخر. احد الاخوة يعتب قال لك الساب اني ارائي، فهل اشفقت عليه؟ هل حنوت عليه؟ كم ذا من الرجال بتلكم البلاد يعرف مرياء، وكم ذا من الشباب في هذه الايام الحالكة يتلو ولو آية، ليتك حنوت عليه. علمنا
زعلان عشان انا. طب انت مصور الورقة ليه؟ عشان المرة اللي فاتت لما اخ قال انا عرائي وبتنفس رياء انا شديت عليه شوية، انا مش ملاحظ. ولكن يا اخوة ينبغي ان يعلم ان التربية شيء الى جانب العلم. انظر والدك في اول مرة، او اعجبني موقف اليوم بعد صلاة الظهر خرجنا من المسجد لقينا العساكر مسكين طفل عنده 10-12 سنة 13 سنة كده وبيحطوا في ايده الكلبشات، فنسألهم ماله ده؟ قالوا امسك نبي يسرق. فقلتهم طب يعني ايه؟ سيبوه المرة دي، غلبان ومسكين وشنعنا ده يعني مال. وده عنده 12-13 سنة، عيل صغير طفل يعني. فقال العسكري، قال كلمة لطيفة او فول راجل كبير، قال ده لو اول مرة بيسرق ما كانش وقع، ما كانش ربنا وقعه. لو اول مرة يعملها ربنا ما يوقعوش ابدا، لازم ربنا يفوت له مرة واثنين وخمسة وعشرة، ما فيش فايدة فيه فربنا وقعه. سكت صراحة ومشيت. فالقضية هنا ايه؟ ان هذا الاخ الذي بعت انه يرائي، انت يعني انت ما تعرفش القضية. ما يمكن جاني قبليها حجر ورايات يقول ايه؟ يقول انا مولاي. وانا عمال كل مرة اقول له حرر الاخلاص. حرر الاخلاص. قد يكون هو او غيره. وانا اقول حقك الاخلاص. ازاي حقك الاخلاص؟ ان لما يجي الشيطان دلوقتي وانا داخل المسجد يقول لك انت بتحضر الدرس ده علشان الناس يقولوا عليك ان انت شيخ. ثم انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا هتعلم عشان اعمل. يقوم يقول لك طب انت بتحضر عشان فلان صاحبك. انت جاي عشان يقول عليك ان انت ملتزم احسن منه بتواظب. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا جاي احضر عشان اتعلم واعبد ربنا. انت جاي عشان محمد حسين ما يشوفكش الاسبوع الجاي يقول لك فينك؟ ما جيتش الاسبوع اللي فات ليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترفض الشيطان لا هو كده. ها تحاول تنفي كل هذا وتحرر النيل. في الاخر عارف هو احد سلف قال كده. قال كم اجتهد في دفع الرياء عن قلبي ولكنه كانه ينبت فيه على لون اخر. كل ما تقلع جاي عشان الناس تقلعها. طب جاي عشان صاحبك تقلعها. جاي عشان منظرك قدام الناس تقلعها. طب عشان كلمتين تعرف تتكلم بيهم بكره في المكتب بتاعك او في وسط زملائك شيلها. جاي عشان تعرف كلمتين تحاجز وتنظر بيهم شيلها. عشان انت عشان تشيل الوان اخرى. طلع كل ده. قاعدين نقول بان سنة دلوقتي انزع الرياء عن قلبك بتحقيق الاخلاص. ولسه بيقول لي بتنفس اخلاص. لازم اشد عليه. لازم بتنفس رياء. لازم اشد عليه. وخصوصا انه بيقول لي في الورق انا حاسس ان انا صوتي جميل. من هنا وتيت. انك انت شايف نفسك. وقد ذكرنا ان اول طلقة لقتل النفس عدم رؤية النفس. ألا ترى نفسك. أرجو ألا أكون شديت على الأخ الثاني اللي بعد بيعت منها شديت على الأولاني. ولكن أقول أن التربية في بعض الأحيان تحتاج إلى خشونة. ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي. أبو ذر قال لبلال كلمة يا ابن الأمة يا ابن السوداء. الرسول قال له إيه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. انت بتفكر انك امرؤ فيك جاهلية رسالة ولا فيها شدة؟ فيها شدة. فيها تغليظ وتعنيف عليه. فينبغي ان يعلم هذا ان التربية تحتاج احيانا الى خشونة وتفيد. كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية قال انما نصح الاخ لاخيه كاليدين تغسل بعضهما بعضا. فاذا كان في احدهما نوع خشونة فلا بأس فإنه أجدر في التنظيف. لما يكون إيد خشنة شوية إيه؟ تنظف أكثر. ولا مش معايا يا شباب؟ من أدور على الأسئلة اللي في موضوعنا يعني. قوة الإيمان بحيث يكون لي شهوة لطاعة الله بدافع حب الله. دي هتيجي المرة الجاية بإذن الله تعالى. إن حب الله ابن القيم بيعرفها كده بيقول ايه؟ محبة تلذذ الخدمة. محبة حبة ايه؟ ها؟ تلذذ الخدمة. تخلي الخدمة العبادة تخليها لذيذة. انك انت واقف كده تتمتع وانت واقف بتصلي او بتقرا القرآن او جالس في مجلس علم زي ده. ما انت سألان. اول ما يخلص كأنك كنت متكتف في سجن تقوم جري على بره. ليه؟ لانك حاسس ومستشعر ان الملائكة تحصهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وترساهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فالمقصود كيف ترزق حلاوة هذا الإيمان؟ نعجل بها لنادي ولا نأجلها؟ طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم معك إيه؟ مولاكم أيها العصاة. إزاي تتنزل بالخدمة؟ اسمع. من أقبل إلى على الله تلقاه من بعيد. ومن اعرض عن الله ناداه من قريب. ومن ترك لاجله اعطاه فوق المزيد. ومن اراد رضاه اراد له ما يريد. ومن تصرف بحوله وقوته الان له الحديد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن جنسه. دايما نقول كده للي بيشتغل في بنك، سيبه لله، سيبه لله عشان ما تكتبش الربا وما تبقاش تحارب ربنا، وهتجوع شوية وتتبهدل شوية وتتعب شوية وتعر شوية، وبدل الحياة الارستقراطية اللي انت عايش فيها هتعيش حياة الفقراء والمساكين، لكن يقينا سيعوضك الله خيرا منه، ولكن مع الصبر، مع الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد ان تصبر. انظر، خذ امثلة. لما حقر سليمان الخيل غضبا لله، لما سليمان قعد يتابع الخيل حتى ضاعت صلاة العصر، قطع رجلين الخيل كأحد الروايات، فطفق مسحا بالسوق، بالسوق والأعناق، أبدله لكي لا ليه غضبا لله أنها شغلته عن الصلاة والضبط، أبدله الله من الخيل الريش، الريش أسرع من الخيل ألف مرة. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته، تركوا مكة، عوضهم الله أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدونني إليه، برش السجن أحب إلي من حرير امرأة عزيز، عوضه الله ملكا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إيه؟ قول يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء. لما تغيرت رائحة أفواه الصائمين له، كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والآخرة. لما عطس أولياؤه في نهار صيامهم، كان جزاؤهم دخول من باب الريان فيه الري لا يدخل منه غيرهم. لما بذل الشهداء أبدانهم حتى مزقها أعداؤه، عوضهم طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها، ترث أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهى. انظر، لما بذل الرسل أعراضهم فيه لأعدائهم، نالوا منها وسبوهم وشتموهم وضربوهم وأهانوهم، عوضهم عن ذلك بأن صلى الله عليهم وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء. لما قتل الشهداء في سبيله وهب لهم الخلود والحياة. هكذا حين تعرف هذه النكتة، أنك إن بذلت لله شيئا قليلا جدا عوضك الله خيرا منه، فحين ذاك تقف ركعتين هيضيعك، هيديك أحسن منهم ألف مرة، ولكن قفهما بإخلاص. هنا يرزقك الله لذة العبادة ومتعة الأنس بالله. يريد تبيين معنى ما قلت أن يكون عزيزا على الكفار فقط ولا يكون عزيزا على أخيه. أنا قلت عزيز، هو هذا هو المفروض. ربنا قال في القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سؤال أحد الإخوة يقول إلى أي الجماعات ينتمي؟ هو ملتزم. أقول يا أخي دعك من هذا السؤال المتكرر، وأريدك أن تنتمي إلى الله ورسوله، أن تكون مسلما ملتزما، تطلب العلم، العلم تتعلم، تعبد الله بعلم، تدعو إلى الله بعلم. هذا هي سورة العصر التي من خرج منها فهو خاسر. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات، عملوا بهذا العلم، وتواصوا يعني أمروا المعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى الله بهذا العلم فقط، ودعك من أي شيء آخر. أريد أن أتوسع في دراسة الأسماء والصفات، ومعرفة الله حتى المعرفة، كما أريد أن أعرف السبل الموصلة إلى محبة الله. التوسع في درس أسماء الصفات أوصيت للمبتدئين في لقاء سابق بكتاب معارج القبول. في كتاب كانوا طبعينه أنصار السنة، مش عارف موجود ولا لا، الشيخ عبد العزيز مش موجود، اسمه دراسات في الأسماء والصفات لشيخ سنقيطي كتيب قوية الغلط. أنا كنت طابع شوية عندي صراحة الواحدة وخمسين إرش، إن شئتم نجيبهم لكم المرة الجاية. اسمه ثلاث في الأسماء والصفات، لو لقيناهم هنا موجودين ببلاش مجانا يبقى خير وبركة، الخميس الجاي نوزعهم عليكم إن شاء الله. يرجو الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. تحريزة كده بنصح مفيش داعي منها. من اليوم عن عيد الأم المزعم الاحتفال به في 21 مارس. أنا أقول لهم هاتوا هدية لأمكم مثلا، يعني صلى رسول صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الإخوة أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل ما سوى ذلك فهو بدعة. وأقول أيها الإخوة أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كما شوف النبي يقول أو صلى الله عليه وسلم، أصلا أنا بحب النبي صراحة وأنتوا أكيد بتحبوه، فهذه مقولة أحد السلف مش مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: ما أحدث الناس في دينهم بدعة إلا رفع الله بمثلها سنة. بص، لما الناس ابتدعوا عيد أو سميهم مولد النبي، صار الناس لا يذكرون النبي إلا في إمتى؟ في المولد، في ربيع أول. فضاعت السنة أن نحتفل برسول الله كل يوم وكل ساعة وأن نتذاكر سيرته بإذن الله تعالى. إذا انتهينا من هذه الدروس في التربية بإذن الله في القريب هنبدأ في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في السيرة مهم جدا وخطير جدا، لأن أكثر الناس لا يعرفون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمخطوط أيضا لما عملوا عيدهم صار الناس ما يعرفش أمه إلا في عيد الأم، يروح يجيب لها إزازة ريحة فيها كحول نجس والعياذ بالله، وراوي يجيب لها مش عارف وردة ولا بتاع وحبلة بتاعت عيد الأم، وتجد في حبلة عيد الأم بقى في المدارس ولا ينبئك مثل خبير، رأس وأغاني للعيال وزينة وبلاوي سودة، أعوذ بالله. هذه حفلات المدارس بمناسبة عيد الأم. ولو كان، ودي الإجابة النهائية، لو كانت المصلحة الشرعية أن يكون للأم عيد لجعل الله لها عيدا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإياك أن تحتفل بدعة حرام، لا تشارك بأي نوع من الاحتفال، لا تجيب لأمك هدية ولا تغير لها نوع الأكل، ولا تدخل مثلا تقول لها كل سنة وأنت طيبة، ولكن عدتك شيء خليك عدتك يوم كسائر الأيام. أحب أن أجيب على مثله ولكن من باب النصح. يقول أن له جار توفي فكان يعول أسرة تتكون من 5 أبناء صغار وليس لهم دخل، فهل يتزوج هذه الأرملة مع العلم أن التزامها ضعيف؟ عايز أقول في نصح في هذه المسألة، في مسألة التعدد يا شباب، في التعدد، لأن أنا متهم في المسألة دي، وأنا يشرفني يعني وأفتخر أن أقول أن الحمد لله رب العالمين أني جربت هذه التجربة وأنها مصلحة عظيمة جدا بفضل الله، مسألة التعدد. ولكن، وأهم حاجة اللي بعد ولكن دي، أن الأخ إذا كانت حياته مستقرة هادئة هانئة فلا ينبغي أن يمثل حياته، يعني ان يضع في حياته المشاكل والعراقيل. هو عايش حياة طيبة وهنيئة ومفيش مشاكل خالص. يبدأ هو يروح فجأة كده متزوج تاني. طبعا هتبدأ الامور عنده زوجته تعمله مشكلة. ويبدأ خناق ويعلو صوت عليه وتشتمه وتسيب البيت وتروح عند اهلها وترفع عليه قضية ويطلقها. يجيب التانية لسه ما توافقش معاها يروح مطلع التانية ويدور على واحدة. هذا لعب. الامر امر التعدد يحتاج الى حنكة وحكمة وفطنة. اولها النية الصالحة للاخ قالها ده. انه يتزوج المرأة دي عشان يعول الخمسة اولاد الصغار دول. ليه؟ انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فجزاك الله خيرا. ولكن دبر امرك. اوعى بعد ما تتزوج تيجي زوجتك الاولانية تقول شوف سيدنا مش لاقيين ياكل وراح يتجوز. لا ده انت تكفيها وتكسيها هي ولادها وتخلي بيتك تمام بحيث لا تشكو. ثم كن حكيما لطيفا كريما. احنا معانا نساء فمش عايز اتكلم. تقول لها ده انت ام العيال وست الكل وانت حبيبتي وروح قلبي وحياتي. هو انا ليا غيرك؟ ده الثانية دي ما عندهاش فكرة عن اي حاجة. ده انت الكل في الكل. تقول لك لا ما اعرفكش طلعني. انت لو بتحبيني ما كنتش اتجوزت عليا. قول لها لا والله ده انا بحبك والى اخره. يقول لك لا طلعك. خلاص اطلعك عايز ايه؟ يلا امشي. تغير تعالي خلاص معلش وحقك عليا كده. ما انا مش عارف اتكلم يا جماعه. عايزين يوم ما يكونش فيه نساء ان شاء الله. بنسميه فن اداره الحياه الزوجيه. ان تكون حكيما في الشده والحزم والحزم. وهذا ما اقوله في اشاره التعدد. ان يكون حكيما في منتهى الرقه واللين وفي منتهى القوه والحزم في ساعه واحده في لحظه واحده لكي تسير حياته ولا يهدم احد البيتين. يمشي حياته دي ويمشي حياته دي. ثم يكون شديد الثقه بالله عظيم التوكل على الله. فلولا توفيق الله لما استطعت ان تسير نمله لا زوجتين. فتكون متوكلا على الله توكل حقيقي عشان ربنا يوفقك. تقدر تتعامل ازاي؟ ده النساء يعني انك اذا كنا عظيم فلابد انك انت تكون موفق من الله حتى تستطيع ان تسير هذا البيت. هذه خالص نصيحتي لهذا الاخ. كن حكيما ولا تتعدل ولا تتهور ولا تاخذنك الحماسه بنسميها الحماسه المظهريه والصوريه وهكذا تلاقي نفسك متورط عارف تخلص مني ولا عارف تخلص مني.
قربنا خلص.
نسأل الله عز وجل أن يرحمها وموت المسلمين. يقول هل هي تأخذ حكم الشهيد؟ الله أعلم بمن يكلم في سبيله. شغل في نفسك بالموضوع ده. يقول غدا سأذهب لزيارة قبرها. ما هي الأعمال المستحبة عند زيارة القبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة أني سأزور القبور فماذا أقول؟ قال إذا أتيت القبور فقولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. بس ليس أكثر من ذلك. فالزيارة الشرعية أن تذهب إلى قبر الميت فتقف عند بابه أو عندما تدخل على القبور السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أن نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم اغفر لأهل هذا البقيع. ده كده أنا دخلت الحديثين في بعض. ثم تأتي القبر وتقف أمامه وتسلم السلام عليك يا فلان أو يا فلانة وتدعو اللهم اغفر له وارحم اللهم عافيه واعف عنه أكرم نزله واسع مدخله اغسله من الثلج والبرد وسع قبره نور له فيه اجعل جليسه على صالح إلى آخره فقط وليس إلا. هل هناك أيام معينة تستحب فيها زيارة القبور؟ ليست هناك أيام معينة تستحب فيها القبور، بل لا تجوز زيارة القبور إلا للعظة والعبرة، إلا للعظة والعبرة، فتذهب لتتعظ وتعتبر. فإنك أيها الأخ لا ينبغي أن تكثر من زيارة هذا القبر، زيارة أختك، إلا لكي تتعظ فتتذكر إن أختك دي كانت قاعدة جنبيك وكانت من شوية صحتها زي الفل وكانت فجأة صدمتها سيارة فماتت. نسأل الله أن يرحمها وموتى المسلمين. أن هذا قد يجري عليك، فماذا أعددت للقبر؟ إن الميت يعرف زائره، ولكن ليس هناك قطع في هذه المسألة لأنه ليس عليه دليل من الكتاب ولا بالسنة، بل لعل السنة بخلاف ذلك، القرآن صرح بخلاف ذلك الآية التي مرت معنا وما أنت بمسمع من في القبر، فكأن الذي في القبر لا يعرف. معلش مش عايزين نفتح الباب ده، من أراد شيئا فليكتب. سواء مصابة بالسحر وهذا الأمر يؤثر عليه كثيرا فماذا يفعل؟ أقول يا أيها الإخوة والأخوات أن مسألة السحر والحمل والمس الشيطاني كان قد كثر ادعاؤه في هذه الايام، وقد قال لي اخ طيب متخصص في علاج هذا الامر ان 99.99% من هذا الامر اوهام، وهم وامراض نفسية ولا علاقة لها بالسحر ولا بالعمل ولا بالمس الشيطاني. فلذلك نقول أن من به أمر كهذا ينبغي أن تدع خطيبتك، وخطيبتك لا علاقة لك بها، فإن الأول علاقة شرعية بين رجل وامرأة هي العقد، أما خطيبة فليست هناك علاقة شرعية، فينبغي أن تحيل هذه الأخت إلى أخت تحبها من الدعاء الأخوات الدعاء الكبيرات، تفضي لها بمشاكلها النفسية وعندها يكون الحل إن شاء الله. فإن ثبت جدلا إن ثبت أنها ممسوسة بسحر فلا يجوز أن تذهب إلى رجل ليعالجها أبدا، فإن أكثر الفتن من هنا تعتى، وإنما يجب أن تعالج نفسها أولا بصورة البقرة تحفظها، ثانيا أذكار الصباح والمساء لا تفارقها، دوام الاستغفار والتسبيح والتهليل، دوام التعطر في البيت، إذا نامت أن تستسفر بثوب وأن تلبس منطلونا وأن تتغطى غطاء جيدا فلا يتمكن الشيطان منها، أن تدين أكل الطيب من الحلال وتصدق في اللجء إلى الله. هناك أتعهد لك في خلال أسبوع أن يفارقها ولو كان إبليس نفسه. ربنا اسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. ابتداء اقول ان يوم السبت القادم درس السبت في امبابة مفيش نساء، لان مكان النساء غير جاهز، فمفيش نساء يحضروا درس امبابة في السبت القادم. جزاكم الله خير.